أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التحليل أسلوب آخر. كان الحديث السابق في العنوان الذي تقدم الحديث عنه ينصب حول تكثر الإدراكات عند الإنسان ونمو العلوم عند الإنسان بواسطة أو من خلال تحويل العلم الحضوري إلى علم حصولي، حيث قلنا سابقا أن العلم الحصولي ينشأ من علم حضوري بواسطة تحويله، بواسطة قوة التبديل التي يمتلكها الإنسان. في هذا العنوان المصنف رحمه الله يريد أن يتحدث عن نحو آخر من تكثر الإدراكات عند الإنسان ومن نمو المعارف عند الإنسان، وهذا الأسلوب الآخر أو طريقة جديدة في النمو والتكثر هي طريقة التحليل والتركيب. إذن في العنوان السابق كنا نتحدث عن تكثر الإدراكات ونمو المعارف عند الإنسان بواسطة تحويل العلم الحضوري إلى علم حصولي، بواسطة التقاط صورة عن الواقعيات التي تحظى بنفسها عند الإنسان ويتصل بها الإنسان اتصالا وجوديا. أما في هذا العنوان فنريد أن نتحدث عن نحو آخر من التكثر في الإدراكات عند الإنسان ومن نمو المعرفة عند الإنسان، ولكن بواسطة أسلوب التحليل والتركيب. فالتحليل والتركيب اللذان هما من ألوان النشاط العقلي عند الإنسان يسهمان بدرجة كبيرة في تكثر إدراكات الإنسان ونمو معارف الإنسان. وحتى يتضح الكلام في هذا النحو من التكثر نحتاج إلى مقدمة. الصور الذهنية التي يمتلكها الإنسان إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة، وواضح أن المركبة عبارة عن صورة حاصلة من تركيب صورتين بسيطتين من عناصر محددة. الصورة المركبة هي تلك الصورة التي تحصل من تركيب مجموعة من العناصر البسيطة المحددة، وبالتالي فإن التصورات البسيطة هي التي لا تكون ماذا؟ لا تكون مركبة. زين، هذا التحليل والتركيب الذي يقوم الذي من خلاله نركب العناصر البسيطة، التحليل والتركيب على قسمين، هو إما تحليل وتركيب عملي وإما تحليل وتركيب نظري. والمراد من التحليل والتركيب العملي هو ذلك التحليل والتركيب الذي يحصل ويتكون من خلال اتخاذ الإنسان للمعطيات الخارجية موضوعاً وأداة في عملية التحليل والتركيب، كما في المركبات الصناعية والطبيعية. المركب الصناعي كالساعة، هنا هذه الساعة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مركب، ولكنه مركب صناعي. هذا المركب الصناعي ركب تركيبا عمليا لأنه ماذا؟ واقع في الخارج. وهذا المركب الصناعي الذي هو الساعة، الإنسان بواسطة من خلال مجموعة من المعطيات الخارجية، من خلال مجموعة من المواد، قام بتركيبها وتوصل إلى ماذا؟ توصل إلى الساعة. فالساعة التي هي مركب صناعي حاصلة من خلال تركيب مجموعة من الأشياء الخارجية، وكذلك يمكنه أن يحللها بعد ذلك، يقوم بعملية تفكيكها إلى عناصرها، ماذا؟ إلى عناصرها الأساسية الأولية. فهنا هذا النحو من التركيب تركيب ماذا؟ عملي في الخارج، في حركة عضلات. فإما أن الإنسان يركب المعطيات الخارجية الأولية فيصنع الساعة، هذا المركب الصناعي، وإما لا يحللها، يقوم بعملية ماذا؟ تحليل للساعة، وعملية ماذا؟ هدم لهذا المركب من خلال إرجاعها إلى عناصرها البسيطة. وتارة أخرى يكون المركب ليس صناعيا ولكنه مركب طبيعي، كما في تركيب الماء من عنصري الأكسجين والهيدروجين. هنا هذا الشيء الحاصل الذي يسمى بالماء هذا عبارة عن مركب ركب بطريقة ماذا؟ عملية، من عنصرين أساسيين هما الأكسجين والهيدروجين. فالماء مركب ولكنه مركب طبيعي وليس مركبا صناعيا، حاصل من خلال ماذا؟ من خلال تركيب عنصري الهيدروجين والأكسجين. وكذلك يمكن من خلال عملية كيميائية ماذا؟ نقوم بعملية شنو؟ تفكيك الماء هذا المركب الطبيعي وإرجاعه إلى عناصره الأولية الأساسية التي يتركب منها. فإذن هذا النحو من التركيب هو التركيب ماذا؟ العملي. التركيب العملي إما ينتج لنا مركب صناعي، وإما مركب ماذا؟ وإما مركب طبيعي. وهنا إما أننا نقوم نأتي للمعطيات الخارجية الأولية البسيطة ونصنع منها مركبا، وإما نقوم بتحليل هذه المركبات ويرجعها إلى ماذا؟ إلى عناصرها الأساسية الأولية. وجميع العمليات الكيميائية التي يجريها العلماء وعلماء التجارب في المختبرات، جميع هذه العمليات الكيميائية هي عبارة ماذا؟ عن تحليل وتركيب عملي. كل العمليات الكيميائية التي يقوم بها العلماء تتم من خلال ماذا؟ من خلال التحليل وتركيب العملي. وهذا التحليل والتركيب العملي من النشاطات المهمة والضرورية لأجل الوصول إلى القوانين العامة التي تحكم عالم الطبيعة. زين. أما القسم الآخر فهو التحليل والتركيب النظري، وهذا النحو من التحليل والتركيب عبارة عن أن يقوم الإنسان بعملية المقارنة بين مدركاته الذهنية، يعني وين؟ في أفق النفس، في أفق الذهن. هذا النحو من التحليل والتركيب محله الذهن، محله ماذا؟ جهاز الإدراك عند الإنسان. يقوم الإنسان بعملية المقارنة بين المدركات والصور الذهنية، فيحلل بعضها إلى عناصرها الأولية بعملية تجزئتها، ويقوم ماذا؟ بتركيب عناصر أخرى من خلال مجموعة من المدركات. إذن التحليل وتركيب النظري هو عبارة عن ذلك النشاط الذهني الحاصل في أفق النفس في جهاز الإدراك عند الإنسان من خلال بواسطة مقارنة مدركات الإنسان وتركيب بعضها من البعض الآخر، أو تجزئة بعضها إلى ماذا؟ إلى أجزاء وعناصر محددة معينة. وعملية التفكير التي يمتلكها الإنسان والتي تعتبر من المميزات الأساسية التي تميز الإنسان عن سائر ماذا؟ عن سائر أنواع الحيوانات الأخرى، عملية التفكير لا تتعدى أن تكون ماذا؟ عبارة عن تحليل وعن تركيب، تركيب بعض المعلومات وتحليل ماذا؟ وتحليل بعض المعلومات. وحتى يتضح ذلك نقول التحليل والتركيب الذهني على مستويات ثلاث، له ثلاث مستويات. المستوى الأول هو التحليل والتركيب الحسي، والمراد من هذا المستوى هو أن يتصرف الذهن بالصورة الحسية التي يحس بها مباشرة، أن يتصرف في الصورة في حالة اتصاله بالأشياء الخارجية التي يحس بها ماذا مباشرة، كما لو أن الإنسان في حالة رؤيته لهذه السجادة المفروشة في هذه الغرفة، في حالة رؤيته لهذه السجادة والنقوش التي فيها، يقوم بعملية تحليل هذه النقوش وتركيب صور متعددة منها، أو لا في حالة رؤيته للنجوم في السماء يقوم بتشكيل النجوم إلى صور متعددة فيشكل صورة دب أو صورة فرس أو صورة إنسان أو هكذا. ففي حالة اتصاله، يعني في حالة الاتصال الحسي من خلال الحواس، يتصرف الذهن ماذا؟ بالأشياء التي ماذا؟ بالأشياء المحسوسة التي يتصل بها مباشرة. وهذا ماذا؟ أمر مألوف جدا في حياتنا اليومية. الإنسان ينظر إلى النجوم في السماء وفي حالة رؤيته للنجوم ماذا؟ يقوم بعملية تشكيلها، تشكيل النجوم في السماء وتركيبها إلى ماذا؟ إلى هيئات وإلى أشكال وإلى صور متعددة. زين، هذا هو المستوى الأول من التحليل وتركيب الذهن النظري. المستوى الثاني هو التحليل وتركيب الخيالي، ويعني أن يتصرف الذهن أو يتصرف الإنسان بشكل حر إرادي وباختياره بتلك الصور التي احتفظ بها جهاز الإدراك في ملفات الحافظة. فيحلل بعضها إلى عناصرها الأساسية بينما يركب البعض الآخر، كما أن الإنسان بعد اتصاله بالأشياء الخارجية اتصال حسي، يقوم جهاز الإدراك ماذا؟ بالتقاط صور عامة عن هذه الأشياء وحفظها وين؟ في ملفات الحافظة كما قلنا سابقا. كما لو أن الإنسان رأى جبلا مثلا، فإن جهاز الإدراك سوف يلتقط صورة للجبل ويحتفظ به، وبعد ذلك لو رأى ذهبا فإنه أيضا سوف يلتقط ماذا؟ صورة للذهب ويحتفظ بها. بعد ذلك يقوم الإنسان بعملية استرجاع لهذه الصورة المحفوظة في ملفات الحافظة، استرجاع لماذا؟ خياليا، استذكارا خياليا، لأنه استذكار للصور المحسوسة بعد انقطاعه ماذا؟ عن التواصل الحسي مع الأشياء الخارجية. هنا الإنسان يقوم باسترجاع الصور المحسوسة، صورتي الجبل والذهب، ويركب بينهما فينشئ صورة لمن؟ لجبل من ذهب. هنا قام الإنسان بعملية التركيب بين الصورتين، هما صورة الجبل وصورة ماذا؟ صورة الذهب، فأنشأ صورة جديدة هي ماذا؟ صورة جبل من ذهب. أو لا، يسترجع ويستذكر صورة الفرس، ويسترجع ويستذكر صورة الطائر، ثم يقوم باختياره لغرض معين، بإرادته لأجل غرض معين وهدف معين، بتركيب صورة الجناحين على الفرس، فينشئ صورة جديدة هي صورة فرس ذي جناحين. فهنا هذا النحو من الصور من التحليل وتركيب، هذا تحليل وتركيب خيالي. سؤال: لماذا خيالي؟ لأنها مصداق لها في الخارج. فرس بجناحي لها مصداق في الخارج وليس لها مصداق في الخارج، ليس لها مصداق في الخارج. خب كيف نشأ؟ نقول هذا بواسطة ماذا؟ بواسطة قوة الخيال عند الإنسان. الإنسان يسترجع تلك الصور الحسية، صورة الفرس، صورة ماذا؟ الطائرة التي كان يحس بهما مباشرة من خلال الحواس الخمس، إحدى الحواس الخمس من خلال البصرة، يسترجعهما من ملفات الحافظة ويقوم بإرادته واختياره لأجل غرض معين. يقوم ماذا؟ يقوم بتركيب بين هاتين الصورتين، يقوم بتركيب بين هاتين الصورتين. هنا للإشارة فقط، الشعر هذا فن صناعة الشعر، فن صناعة الشعر قائم على أساس التحليل والتركيب الخيالي. هذه الصور الشعرية المتعددة التي يمارسها الشعراء هي عبارة عن تركيب خيالي لأجل أغراض معينة، أهداف معينة. يقوم الشاعر ماذا؟ بعملية التركيب وإخراج صور شعرية متعددة كما شرحه أرسطو في منطقه وكما هو موجود في منطق المظفر الجزء الثالث. هذا هو المستوى الثاني من مستويات ماذا؟ التحليل والتركيب. المستوى الثالث من مستويات التحليل والتركيب هو التحليل والتركيب العقلي. ويعني هذا المستوى أن يقوم الذهن باستبعاد العناصر الذاتية والميول النفسية والشخصية والأغراض الشخصية، ويصب اهتمامه على مطابقة الواقع وإدراك الواقع من خلال التحليل والتركيب. لاحظوا في المستوى الثاني، في المستوى الخيالي، العناصر الذاتية والميول الشخصية النفسية والأذواق هي الحاكمة. كل إنسان حسب ميل معين، حسب غرض معين، يقوم ماذا؟ بتركيب. فهذا الشاعر له أغراض معينة، أغراض حسية، أغراض غزل حسي، فيقوم ماذا؟ بإنشاء صور خيالية، صور شعرية خيالية عبارة عن غزل حسي يتغزل بحبيبته. شاعر آخر لا، له غرض آخر، بطولة فروسية، شجاعة، دفاع عن الأوطان، فيقوم لأجل هذه الأغراض ماذا؟ بتركيبات شعرية خيالية تتناسب مع هذا الغرض. فالحاكم في هذا المستوى من التحليل وتركيبه ماذا؟ هو الميول الشخصية، هي الأغراض الشخصية. هنا في المستوى الثالث من مستويات التحليل والتركيب، في هذه العملية الذهن يستبعد الأغراض الشخصية والميول النفسية الشخصية الذاتية، يستبعدها، ويكون غرضه هو ماذا؟ يكون غرضه واهتمامه منصبا على إدراك الواقع وعلى مطابقة الواقع والوصول إليه بواسطة عملية التحليل والتركيب. قلنا قبل قليل التفكير هو عبارة عن تحليل وتركيب، فهنا غرضه، هدفه ليس نفسيا، ليس ذاتيا، ليس شخصيا، ها، ليس توفير غرض شخصي، وإنما أن يدرك الواقع، أن يطابق الواقع، فيقوم بعملية التحليل والتركيب للصور الذهنية لأجل ماذا؟ لأجل غرض المطابقة وإدراك الواقع والوصول إلى من؟ للحقائق. خلافا للتركيب الخيالي، ماكو غرض مطابقة واقع ووصول للحقائق، لا لا، كل واحد عنده غرض شخصي، هذا عنده غرض التغزل، هذا لديه غرض ماذا؟ الفروسية والبطولة، ذاك لديه غرض ماذا؟ الحصول على الأموال فيمدح السلطان من خلال صور خيالية شعرية خلابة مؤثرة، وهكذا. أكو ميول ذاتية، أكو ميول شخصية. أما هنا في هذا المستوى فليست هناك ماذا ميول شخصية وذاتية، إنما يقوم الذهن بعملية استبعاد لهذه الميول ويركز اهتمامه على إدراك الواقع ومطابقة الواقع من خلال عملية التحليل وتركيب المن للصور التي توجد في ذهنه. يعني بعبارة أخرى من خلال عملية التفكير، لأننا قلنا عملية التفكير هي عبارة عن تحليل وتركيب. هذا المستوى من التحليل وتركيب اللي هو التحليل وتركيب ماذا؟ العقلي. هذا على نحوين، له شكلان، له نحوان. الشكل الأول أو النحو الأول من التحليل وتركيب العقلي هو التحليل والتركيب التصوري على مستوى التصورات، أي يكون من خلال تحليل العقل للمفاهيم الكلية، مفاهيمها مفاهيم مو الإدعانات والأحكام، لا المفاهيم يعني تصورات، من خلال تحليل العقل للمفاهيم الكلية إلى عناصر مشتركة وإلى عناصر خاصة. هنا في هذا المستوى التحليل والتركيب التصوري يعمد العقل، يقوم العقل شو يسوي؟ يقوم بعملية تحليل المفاهيم الكلية، مثل مفهوم الإنسان، مثل مفهوم الحيوان، يقوم بتحليلها إلى ماذا؟ إلى عناصر خاصة وإلى عناصر ماذا؟ وإلى عناصر مشتركة. وفي المنطق لما يبحثون عن التعريف يقولون التعريف والتعريف والمعرف، التعريف في حقيقته عبارة عن ماذا؟ تعريف الأشياء عبارة عن ماذا؟ تعريف الأشياء هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الفرز بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. تعريف الأشياء يقوم على العناصر ماذا؟ على العناصر المشتركة والعناصر ماذا؟ والعناصر الخاصة التي في حقيقتها تحليل وتركيب. يعني شنو؟ يعني ينصب على ماهيات الأشياء، لأن هي ماهيات الأشياء ماذا؟ ماهيات الأشياء شنو؟ هي المفاهيم التي تؤخذ عنها وتكون في الذهن، تؤخذ عنها مباشرة تكون في الذهن وتحلل إلى عناصر خاصة وعناصر ماذا مشتركة، كما في تعريف الإنسان بالحيوان الناطق. هنا في تعريف الإنسان بالحيوان الناطق يقوم الذهن ماذا؟ يقوم الذهن بتحليل هذا المفهوم الكلي، مفهوم الإنسان، إلى عنصرين. التعريف هو عبارة عن تحليل وتركيب، التعريف عبارة عن تحليل وتركيب، فيأتي الذهن إلى مفهوم الإنسان، هذا المفهوم الكلي، ويحلله إلى عنصرين، إلى عنصر خاص وإلى عنصر ماذا؟ مشترك. العنصر المشترك هو مفهوم ماذا؟ الحيوان. والعنصر الخاص هو مفهوم ماذا؟ الناطق. فهنا قام الذهن بتحليل المفهوم الكلي إلى عنصرين مشترك وخاص، أي عرف الإنسان، بيّن ماهية الإنسان بتحليل هذا المفهوم إلى عنصر خاص وإلى عنصر ماذا؟ وإلى عنصر مشترك. طبعا هذا التحليل واضح، تحليل مفهوم الإنسان إلى عنصر، إلى عنصر خاص وعنصر مشترك، هذا وين تحليل؟ وين؟ ها في الذهن، تركيب ذهني وليس في الخارج. في الخارج ماذا لدينا؟ ماذا؟ وجود واحد وليس ماذا؟ ها في الخارج يمكن الفرز بين ماذا؟ بين الحيواني وبين ماذا؟ وبين الناطقي، وإنما هذا تركيب ذهني. إذن هذا النحو الأول من أنحاء التركيب والتحليل العقلي. النحو الثاني هو التحليل وتركيب التصديقي، وهو عبارة عن ذلك النشاط الاستدلالي والاستنتاجي الذي يكون على أساليب خاصة وأنظمة خاصة، يكون وفق أساليب خاصة وأنظمة خاصة تتكفل بها بحوث المنطق، خصوصا بحث القياس. زين، هذا المستوى الثالث من مستويات التحليل والتركيب وهو العقلي، التحليل والتركيب العقلي بكلا شقيه، هذا المستوى يحظى بأهمية خاصة. ماذا؟ بأهمية خاصة في الفكر البشري، يمتاز عمن؟ عن النحوين وعن المستويين الأولين، المستوى الحسي والمستوى الخيالي. وذلك ولأجل ذلك، لأنه هو الذي يحظى بأهمية خاصة، فإنه ماذا؟ فإن هذه العملية، هذا النحو، هذا المستوى من التحوي والتركيب له أنظمة خاصة، وله ماذا؟ أساليب خاصة، وله قوانين خاصة، على أساسها تقوم القوة العاقلة عند الإنسان، يقوم جهاز الإدراك عند الإنسان بالتحليل والتركيب، إما بالتحليل والتركيب التصوري، وإما بالتحليل والتركيب ماذا؟ التصديقي. يعني هذا التحليل والتركيب يمتاز عن المستويين الأولين بأنه له أنظمة خاصة، مو فوضوي. ها، ليس فوضويا. في النحوين الأوليين، المستوى الحسي والمستوى الخيالي من التحيي والتركيب، هذا تابع علما لغرض كل شخص، وكل إنسان ماذا يحل ويركب بصورة المحسوسة أو الخيالي على وفق مشتهياته وعلى وفق نزعاته النفسية. هنا في التحليل والتركيب العقلي الأمر مختلف، لأن الفكر البشري، لأن المعرفة البشرية تقوم في جوهرها على التحليل والتركيب العقلي، سواء كان تصوري أو تصديقي، فإنه يخضع لأنظمة خاصة ولأساليب خاصة ولقوانين خاصة لا يمكن أن يتجاوزها، وإنما على أساس تلك القوانين يقوم جهاز الإدراك عند الإنسان والقوة العاقلة عند الإنسان ماذا؟ بالتصرف بتلك المعقولات تحليلا وتركيبا، إما تصوريا وإما تصديقيا. ولذا فهذا النحو من التحليل والتركيب مقيد بالقوانين الفكرية، محر، خلافا للمستوى الحسي والمستوى الخيالي فإنهما حران، ليسا مقيدين بقانون، إنما كل إنسان يحل ويركب تحليلا حسيا أو خياليا على وفق مشتهياته وعلى وفق أغراضه وعلى وفق ميوله. أما هنا فالتحليل والتركيب العقلي سواء كان تصوريا أم تصديقيا مقيد وليس حرا، مقيد بقوانين، مقيد بأنظمة، مقيد بأساليب لا يمكن يتجاوزها، إذا تجاوزها انحرف عن جادة الصواب ولم يصل إلى المطابقة ولم يصل إلى إدراك الواقع الذي هو المفروض الغرض الأساس في عملية التفكير. ولأجل ذلك بسبب هذا الفارق قالوا إن هذا المستوى من التحليل والتركيب هو الذي يحظى بقيمة منطقية، خلافا للمستوى الحسي والمستوى الخيالي فإنهما لا يحظيان بقيمة ماذا؟ بقيمة منطقية، إنما الذي يحظى بقيمة منطقية ويعول عليه في مقام الاستدلال هو ماذا؟ هو التحليل والتركيب العقلي فقط وفقط، دون التحليل والتركيب الحسي ودون التحليل والتركيب ماذا؟ الخيالي اللي من مصادق الشعر. هذا الذي يحظى بقيمة منطقية ويعول عليه. ولذلك في القياس وفي البراهين ماذا يقال؟ المقدمات الشعرية لا تدخل ماذا؟ لا يمكن أن تكون دليلا وأن تكون قياسا وأن تكون برهانا إحدى مقدمته ماذا؟ شعر مأخوذة من الشعر، هذا قياس شعري ليس برهانيا. إنما الذي يحظى بالقيمة هو التحليل والتركيب العقلي سواء كان تصوري أو تصديقي. طبعا في المنطقة الأرسطي لديهم اصطلاحان، تارة يقولون تحليل الأول وتارة يقولون ماذا؟ بالتحليل الثاني. شو المقصودهم بهذين الاصطلاحين؟ التحليل الأول يطلقونه على باب القياس، بحث القياس يسمونه بالتحليل الأول، وباب الحدود بحث الحدود يسمونه بالتحليل ماذا؟ بالتحليل الثاني. زين، حتى نلخص المطلب لا نشتت أكثر في هذه المقدمة، قلنا هذا التحليل والتركيب يقوم على مجموعة ماذا؟ من عناصر. أكو عناصر يقوم الإنسان بعمل التحليل والتركيب. هاي العناصر الأولية، العناصر البسيطة التي يقوم الذهن ويقوم جهاز الإدراك عند الإنسان بعملية تحليلها وتركيبها، هذه على قسمين: إما مبادئ تصورية وإما مبادئ تصديقية. إما عناصر بسيطة تصورا وإما عناصر ماذا؟ بسيطة تصديقا. يعني تارة الإنسان يقوم بعملية التحليل والتركيب في التصورات البسيطة، مبادئ التصورية، وتارة أخرى يقوم الإنسان بعملية التحليل والتركيب في المبادئ التصديقية. اليوم ليش ماكو قلم؟ المبادئ ماذا؟ في المبادئ التصديقية. إذن التحليل والتركيب يقوم على أساس ماذا؟ عناصر بسيطة. لابد أكو عناصر بسيطة يقوم الذهن يشتغل عليها بالتحليل وبالتركيب. هذه العناصر البسيطة، العناصر الأولية التي تدخل في عملية التحليل والتركيب على نحوين: إما هي مبادئ تصورية، إما هي عناصر تصورية تصورات، وإما هي عناصر ماذا؟ عناصر تصديقية ومبادئ تصديقية. ولأجل ذلك فسوف نبحث، سوف يقع بحثنا في هذه المقالة، عفوا في هذا العنوان، في ماذا؟ في قسمين، في نحوين، في بحثين. البحث الأول نبحث فيه عن التصورات، عن المبادئ التصورية وكيف يحصل عليها الإنسان حتى يمارس بعد ذلك ماذا؟ عملية التحليل والتركيب فيها. نحن قلنا بحثنا هنا ماذا؟ قلنا بحثنا هنا عن التكثر الناشئ من التحليل والتركيب. سؤال: كيف يحصل التحليل والتركيب؟ على أساس وجود عناصر أولية بسيطة. خب سؤال: هاي العناصر الأولية البسيطة من يحصل عليها الإنسان؟ هنا يقع بحثنا. فنقول هاي عناصر بسيطة تاتاً تكون تصورات وأخرى تكون ماذا؟ تصديقات. فنبحث أولاً في مصدر هذه التصورات التي تدخل في عملية التحليل والتركيب، وتارة أخرى نبحث وين؟ ها، في التصديقات التي تدخل كذلك في عملية التحليل والتركيب. ولذلك جعل المصنف الكلام في قسمين: القسم الأول في التصورات المبادئ التصورية، والقسم الثاني في التصديقات أي في المبادئ التصديقية. زين، التحليل أسلوب آخر. يعني شنو أسلوب آخر؟ أسلوب آخر أي شيء سيدنا؟ للتكثر. بحثنا احنا وين؟ بحثنا وين؟ نمو المعرفة وتكثر الإدراكات عند الإنسان. تحدثنا فيما سبق عن التكثر الذي يحصل عن النمو في المعارف وعن التكثر في الإدراكات الذي يحصل بواسطة شنو؟ تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي خلال التبديل. الآن نريد أن نتكلم عن أسلوب آخر لنمو المعارف ولتكثر الإدراكات عند الإنسان. سؤال: شنو هذا الأسلوب سيدنا؟ قال: التحليل والتركيب. فالتحليل والتركيب أسلوب آخر لنمو المعرفة عند الإنسان ولتكثر ماذا؟ الإدراكات عند الإنسان. يمكن دراسة تكثر الإدراكات بأسلوب آخر، لأن المعلومات الحصولية كما تقدم في المقالة الرابعة تنقسم إلى قسمين: تصورات تصورية وتصديقية. واضح؟ العلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى ماذا؟ إلى تصور وإلى وإلى تصديق. هو الذي ينقسم إلى ماذا؟ إلى تصور وإلى حكم كما عبر عنه سابقا. ولذا يقع الكلام أولا في التصورية ويقع الكلام ثانيا بمن؟ بالتصديقية، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Come on.